أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره إلا أن يقال إن أكثر أفراد الشبهة الابتدائية ترجع بالآخرة إلى الشبهة غير المحصورة. كان الكلام حول استدلالهم بأخبار الحل عليكم السلام على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة عليكم السلام. وتقدم أيضا تقرير استدلالهم بهذه الأخبار على المطلوب، وتقدم أيضا ما أجاب به الشيخ الأعظم رحمه الله من الأجوبة الأربعة. بقي هنا استدراك يستدركه الشيخ رحمه الله على ما أجاب به في الجواب الرابع، ومحصل الجواب الرابع أنه بعد تسليم عمومية أخبار الاحتياط ووقوع التعارض بينها وبين أخبار الحل، وبعد كونهما متباينين، وبعد إجراء قانون المتباينين، نقول بأن القدر المتيقن من موارد أن القدر المتيقن من أخبار الحل هو الشبهة البدوية، والقدر المتيقن من أخبار الاحتياط الشبهة المحصورة، وعندها فتبقى الشبهة غير المحصورة في البين. فذكر المستدل بأنها من نصيب أخبار الحل، ونحن نقول بأننا نجعل هذه الشبهة، أعني غير المحصورة، من نصيب أخبار الاحتياط. فأين الرجحان؟ هذا آخر ما وصل إليه الشيخ رحمه الله في الجواب الرابع. أين الرجحان الذي يرجح إدراج الشبهة غير المحصورة تحت أخبار الحل؟ فيأتي هذا الاستدراك، أعني قوله إلا أن يقال، وأراد الشيخ الأعظم في هذا الاستدراك أن يهيئ مرجحا في المقام يثبت من خلاله أرجحية شمول أخبار الحل للشبهة غير المحصورة. إن هو في الجواب الرابع كان يستشكل يقول أين الرجحان؟ ماكو هناك مرجح يرجح لي إدراج الشبهة غير المحصورة في أخبار الحل. الآن في الاستدراك يحاول الشيخ الأعظم أن يهيئ مرجحا في المقام يثبت من خلاله أرجحية شمول أخبار الحل للشبهة غير المحصورة. وذلك المرجح هو أن أخبار الحل في غاية الكثرة، وهذه الكثرة تلوح إلى اهتمام الأئمة الأطهار عليهم السلام، وهذا الاهتمام يلوح إلى كثرة المصداق وكثرة موارد الابتلاء بأخبار الحل. هذا حال أخبار الحل. وعلى ضوء هذا نقول إن أغلب وأكثر موارد الشبهات البدوية ترجع بالآخرة وفي نهاية المطاف ترجع بنحو من الأنحاء عليكم السلام إلى الشبهة غير المحصورة. أن أكثر وأغلب أفراد الشبهات البدوية ترجع بنحو من الأنحاء إلى الشبهة غير المحصورة. فمثلا الآن تشكون في أن هذا الثوب نجس أو لا، فهذا شك بدوي. ولكن إذا لاحظتم وتوجهتم إلى وجود نجس في العالم قطعا، ولعل ذلك النجس هو هذا الثوب، عندها يتبدل شككم البدوي إلى العلم الإجمالي والشبهة غير المحصورة. يتبدل الشك البدوي إلى العلم الإجمالي بنجاسة هذا الثوب، لعل ذاك النجس هو منه، هو هذا الثوب، فراح يتبدل الشك البدوي إلى العلم الإجمالي بأن هذا الثوب هو النجس والشبهة غير المحصورة. وهكذا في سائر الأمثلة. ولذا موارد الشك البدوي الخالصة، يعني الموارد اللي فيها شك بدوي 100%، ولذا موارد الشك البدوي الخالصة إما تكاد تكون معدومة أو لا أقل تكون نادرة الوجود. وعندها فإذا جعلنا موارد الشبهة غير المحصورة من نصيب أخبار الاحتياط وأخرجناها منه، موارد الشبهة غير المحصورة وأخرجناها من تحت أخبار الحيل فلم يبق تحت أخبار الحل رغم كثرتها. هاي كن خليها في بالنا. رغم كثرتها لم يبق تحت أخبار الحل من الأفراد إلا الشك البدوي النادر، وهذا لا يناسب مع مساق هذه الأخبار، أعني أخبار الحل، رغم كونها كثيرة، كونها في غاية الكثرة. والحاصل ولذا فلا محالة، فلا محالة من أن نجعل موارد الشبهات غير المحصورة نجعلها من نصيب أخبار الحل حتى لا تغبن، إن حتى لا تكون أخبار الحل مغبونة. والحاصل أن القدر المتيقن في أخبار الحل وإن كان هو الشك البدوي كما أفاده الشيخ في الجواب الرابع، أن القدر المتيقن من أخبار الحل وإن كان هو الشك البدوي كما أفاده رحمه الله في الجواب الرابع، إلا أنه يعني الشك البدوي، إلا أنه لما كان نادر الوجود ومن البعيد أن تكون أخبار الحل ناظرة إلى النادر، فالحق شمولها شمول أخبار الحل للشبهة غير المحصورة أيضا. فإذا نرفع اليد عن الجواب الرابع على الاستدلال بأخبار الحل على المطلوب. ثم بعد هذا الاستدراك أمر بالتدبر بقوله فتدبر، وأمره بالتدبر استدراك على الاستدراك، ولعل الأمر بالتدبر إشارة إلى أنه من قال بأن موارد الشك البدوي نادرة، بل أن موارد وأفراد الشك البدوي كثيرة جدا، فإن كثيرا ما نشك في نجاسة البدن أو حرمة الثوب أو سائر ما يتعلق بنا مع عدم العلم الإجمالي، وإنما مجرد شنو؟ شك بدوي. هذا الواحد بينا في اليوم الواحد كم مرة؟ في كل يومين، ضمن أسبوع، ضمن شهر؟ فإنا كثيرا ما نشك في نجاسة بدن، في حرمة ثوب أو سائر ما يتعلق بنا من دون علم إجمالي، ومجرد العلم الإجمالي اللي بالاستدراك سنة نقوله، ومجرد العلم الإجمالي بوجود النجس أو الحرام في عالم الدنيا، هذا اللي كان نقوله بالاستدراك، مو انه احنا مو راح يصير عندنا علم بانه اكو نجس في العالم، قطعا اكو نجس وبهاي اللحظة، ولعل ذاك النجس هو هذا الثوب. اذا ايش قدر احنا بعيدين مو؟ ومجرد العلم الإجمالي بوجود النجس أو الحرام في العالم لا يوجب صيرورة ذلك المشكوك من أطراف العلم الإجمالي حتى يقال بأن الشك البدوي يتبدل إلى العلم الإجمالي والشبهة غير المحصورة. هذا مضافا إلى أن الشبهة البدوية الموضوعية على فرض وعلى تقدير رجوعها إلى العلم الإجمالي، إلا أن الشبهة البدوية الحكمية لا ترجع إلى العلم الإجمالي قطعا. وعليه فهذا الاستدراك لا تساعد عليه الصناعة، فنرجع إلى الجواب الرابع ونقول بأنه تام من هذه الناحية، ونضيفه إلى الأجوبة الثلاثة الأولى، ونخلص إلى أن الاستدلال بأخبار الحل على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة غير تام. قال رحمه الله: إلا أن يقال، استدراك نامي، استدراك من الجواب الرابع، فقط من الجواب الرابع. هنا قال: أين الرجحان؟ الرجحان لم يكن تاما. الآن في هذا الاستدراك يهيئن الشيخ رحمه الله مرجحا في المقام، من خلال يريد يثبت ماذا؟ يثبت أن أرجحية شمول أخبار الحل علما للشبهة غير المحصورة. قال: إلا أن يقال إن أكثر أفراد الشبهة الابتدائية ترجع بالأخرى علما إلى الشبهة غير المحصورة، لأننا نعلم إجمالا غالبا بمن؟ بوجود النجس، بوجود الحرام في الوقائع المجهولة الغير المحصورة. فبالتالي أفراد الشبهة الابتدائية لو تكاد تكون معدومة، لو لا أقل شنو؟ تكون نادرة الوجود. زين، إذا نادرت الوجود، أنا أجي هاي الشبهات غير المحصورة أطلعها مين؟ أطلعها من أخبار الحل، وراح أدخلها بأخبار الاحتياط، فعند ذلك لم يبقى تحت أخبار الحل إلا من الأفراد إلا الشك البدوي النادر، وهذا ما راح ينسجم مع مساق هذه الأخبار وكونها في غاية الكثرة، والكثرة تلوح إلى اهتمام الأئمة عليهم السلام، وهذا الاهتمام يلوح إلى كثرة المصداق مو قلة المصداق، إلى كثرة المصداق وكثرة موارد الابتلاء بها. قال: فلو أخرجت هذه الشبهة، يعني غير المحصورة، إذا أخرجناها عن أخبار الحل وأدرجناها في أخبار الاحتياط، لم يبقى تحت أخبار الحل من الأفراد رغم كثرتها، لم يبقى تحتها إلا الشك البدوي النادر، وهذا الإبقاء لا يناسب مساق هذه الأخبار، فلا محالة، نتيجة الاستدراك، فلا محالة أن نجعل موارد الشبهات غير المحصورة من نصيبي أخبار الحلي حتى لا تغبن. فتدبر يقول لا، لينكسر خاطرك على أخبار الحل. أخبار الحل إلها وايد جواها من الشبهات البدوية. من قال بأن أفراد الشبهة البدوية قليلة؟ بل هي كثيرة جدا، وما ترجع كثيرا ما نشك، إحنا شك بدوي وما يرجع أصلا إلى علم إجمالي. ومجرد العلم الإجمالي بوجود نجسين، بوجود حرام في الدنيا في العالم، هذا لا يوجب صيرورة ذلك المشكوك ماذا من أطراف العلم الإجمالي. يبقى الشك شك بدوي. قال فتدبر، وأن هذا الاستدراك لا تقتضيه الصناعة. فنرجع إلى الجواب الرابع ونقول أنه تام. الدليل الرابع، ما يستفاد من بعض الأخبار. قال بعض الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام المستفاد من بعض الأخبار أن المكلف بمجرد أن يتيقن بوجود حرام بين المشتبهات بالشبهة غير المحصورة لا يشكل هذا دليلا على وجوب الاجتناب عن جميع أطراف ومحتملات هذه الشبهة غير المحصورة. مجرد المكلف يتيقن، يصير عند علم أنه أكو حرام بين هذه المشتبهات بالشبهة غير المحصورة، هذا مجرد علمه لا يشكل دليلا على شنو؟ على أنه يجب على المكلف إذن الاجتناب عن جميع أطراف ومحتملات هذه الشبهة. نأتي إلى بعض هذه الأخبار. قال بعض الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب، سلامكم الله، لا يوجب الاجتناب عن منه؟ عن جميع، عليكم السلام، عن جميع ما يحتمل كونه حراما. يعني مجرد علمي بأنه أكو حرام بين المشتبهات بالشبهة غير المحصورة هذا ما يشكل لي دليل على أنه يجب علي إذن أن أجتنب عن منه؟ عن جميع أطراف هذه الشبهة غير المحصورة. مثال ذلك اللي قال بعض الأخبار، قال مثل ما في محاسن البرقي، كتاب المحاسن للشيخ البرقي رحمه الله من المتقدمين، مثل ما في، وهذه من المصادر الحديثية القديمة المتقدمة، مثل ما في محاسن البرقي عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عليه السلام، الإمام الباقر، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن بضمتين كما في القاموس، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت أخبرني من رأى، يعني المخبر اللي أخبر أبا الجارود يخبر عن حدث لو عن حس، يقول أخبرني من رأى، يعني خبر حسي، فإذا كان الخبر حسي معناته شنو؟ يكون يؤخذ به، يعني يعتنى به. قال أخبرني من رأى أنه يجعل فيه في الجبن الميتة، يعني يقول واحد أخبرني، يقول أنا رأيت بأم عيني في المنطقة الفلانية في المصنع الفلاني في البلدة الفلانية أو في المكان الفلاني رأيت بأم عيني أنهم يصنعون الجبن مياً من أجزاء من الميتة. فهذا الجبن نجس لو مو نجس؟ على ما رآه هذا الشخص نجس. فقبل ما نجي الجواب الإمام، السائل ماذا يريد أن يقول للإمام عليه السلام؟ السائل يريد أن يقول حصل لي العلم الإجمالي، حصل لي مين؟ من إخبار هذا الرائي، حصل لي علم إجمالي بمن؟ بأن الجبن النجس المصنوع في المكان الكذائي، في المصنع الكذائي، في المنطقة الكذائية، حصل عندي علم إجمالي بأن الجبن النجس المصنوع في المكان الكذائي موجود بين، موجود وين؟ بين أجبان السوق. وهذا راح يصنعوه وينوزعوه. فيقول أنا صار عندي علم إجمالي بوجود الجبن النجس المصنوع في المكان الكذائي بين، هذا يقول بين المشتبهات، بين أجبان السوق. فهل يسأل الإمام، فهل يجب علي الاجتناب عن كل جبن يحتمل كونه من ذلك المكان أم لا؟ فهل يجب علي أن أجتنب عن أي جبن يحتمل كونه من المصنع الفلاني أم لا يجب علي؟ الإمام عليه السلام في مقام الجواب طرح، يعني بعد شنو؟ كل أجبان السوق شنو؟ أحرمها على نفسي، هذا معنى ذلك؟ كل أجبان السوق بعد كن أنا أحرمها على نفسي وأجتنب عن كل الأجبان باعتبار شنو؟ أنا أنطي احتمال، يعني يحتمل كون هذا الجبن مين؟ من ذلك المكان. فهل يجب على الاجتناب أم لا؟ الإمام عليه السلام في مقام الجواب طرح له جملتين كلتاهما تصلح للاستشهاد. جنقرب المستدل، ها جنقرب تقريب منه المستدل، كلتاهما تصلح للاستشهاد. الجملة الأولى قال عليه السلام، فقال الجملة الأولى أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض. الجملة الأولى يقول عليه السلام بصورة الاستفهام الإنكاري، أمن، الهمزة هنا استفهام إنكاري، بصورة الاستفهام الإنكاري، وأن هذا الأمر ليس عقلائيا، أنك لأجل مكان واحد، لأجل منطقة واحدة، تجتنب عن جميع الأجبان الموجودة في الأرض في الأسواق. هذا بنحو استفهام إنكار جاي يبينه، يقول هذا أمر غير عقلائي، هذا أمر، يعني تصرفك هذا إذا أردت أن تجتنب عن جميع الأجبان على وجه الأرض هذا معناته شنو؟ هذا التصرف منكر من قبل العقلاء. ثم وضح له الإمام، جاب جملة توضيحية، ما زلنا في الجملة الأولى، ثم وضح له قال فما علمت فيه ميتة، يعني وين ما صار عندك علم تفصيلي بأن هذا الجبن فيه ميتة فلا تأكله. وما لم تعلم، ما دام ما عندك علم تفصيلي فاشتري وبع وكل. زين، فالملاحظ شنو؟ على الجواب الأول أو الجملة الأولى في الجواب، فالملاحظ أن السائلة على الرغم من أنه يعلم إجمالا بأن بعض أجبان السوق من ذلك المكان ومن ذلك المصنع. عد علم إجمالي على الرغم من أنه يعلم إجمالا بأن بعض الأجبان ولو جبن واحد هو شنو من ذلك المصنع من ذلك المكان، ولكن مع ذلك أجابه الإمام عليه السلام بأنه لا يعتنى بهذا العلم الإجمالي كون أطراف الشبهة غير محصورة، والعلم الإجمالي في أطراف الشبهة غير المحصورة غير مؤثرين. هذا المستدل يقوله. بعدين تجي مناقشة الشيخ الأعظم. خب ننتقل علما إلى الجملة الثانية. عرفنا الجملة الأولى مع توضيحها. الجملة الثانية في كلام الإمام قال والله إني لأعترض. الجملة الثانية بين عليه السلام ما يصنعه هو رحمه عليه السلام، يعني هو ماذا يفعل، هو لما يذهب للسوق ماذا يفعل، حتى شنو، حتى يأكد لهذا السائل بأن هذا ترى اجتنابك مو بمحله. قال والله إني لأعترض السوق فأشتري اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان. فذكر بعض الشرائح مما لا يمتون بأحكام الدين بصلة. يعني شنو؟ يعني هم جاءوا من أماكن ليسوا ولا ربط لهم بأحكام الدين، فبطبيعة الحال عندما يذبحون الحيوانات ماذا؟ لا يسمون. فالإمام عليه السلام يقول للسائل على الرغم من أني أعلم، يقول والله ما أظن كلهم يسمون، وجاي يقسم يقول أنا أعلم بأن بعض هذه الذبائح شنو ما مذكّد، على الرغم من أني أعلم إجمالا بأن بعض هذه الذبائح لهؤلاء ماذا ليس، يعني بعض الذبائح بعض اللحوم اللي في السوق ليست مذكّة، أعلم بذلك، ولكن مع ذلك لا أعتني بهذا العلم الإجمالي كون أطراف الشبهة غير محصورة. لأنه إذا أنا أتصرف وأجتنب فراح يصير تصرفي حجة، فعلي راح يصير شنو حجة للعباد، فالعباد أيضا في جميع موارد الشبهات غير المحصورة ماذا يجتنبون لو ما راح يجتنبون، ومن راح يجتنبون راح يقعون في ماذا، في مأزق في حرج في مضيقة. يعني ندخل للسوق نقول لا ما نشتري اللحم، ندخل للسوق ما نشتري الجبن، ندخل إلى السوق لا نشتري السمنة، وهكذا. قال الخبر، هذه هي الرواية اللي استفاد المستدل منها شنو، عدم وجوب الاجتناب وين في أطراف الشبهات غير المحصورة. شلون عفوا شيخنا؟ مو هنا الشبهة غير محصورة. الإمام نفرض أن الإمام عليه السلام ما يستعمل الأمور الغيبية. إجماع عنده أنه بعض هاي اللحوم ما مذكّر، ولكن يقول أنا من أخلي إيدي على هذا اللحم، من يقول أن هذا هو ما مذكّر؟ لا لعل هذا هو المذكّر. إيه نعم مثلنا الإمام سلام الله لأن عليهم السلام في مجال الأحكام لا يستعملون علم الغيب أبدا، هذا كله على الظاهر وعلى هذا الأمر اللي هو العرفي البحت. لأنه هو يقول أنا ما عندي علم، ما عندي علم تفصيل بأن هذا اللحم اللي أشتريه وأكله هو هو الماء مذكى. لا 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 شيخنا، الأثر الوضعي لا يترتب في موارد الشبهات غير المحصورة، هاي شبهة غير محصورة، اللحوم في الأسواق كلها. لأنه ما عنده علم. إيه مو بالشبهات شيخنا، كلامكم هذا دائما جاي يتقرب للشبهة المحصورة. بلي بالشبهة المحصورة نحن قلنا يجب. إيه. بلي. إيه. إيه. ولكن شنو؟ هو جاي يقول لا أعلم تفصيلا بأن هذا اللحم اللي أنا أشتريه وأكله هو عينا غير المذكى. من قال بأن هذا غير مذكى؟ لا لا شيخنا، المخالفة الواقع لا يصير في الشبهات غير المحصورة. مين شيخنا انتو جاي تدخلون وتربطون بمحل البحث ما هو خارج ولا ربطه ولا يستعمله الامام فيما نحن فيه، قضية نافذ البصيرة وامثال ذلك ما يصير يطبقها في الاحكام الشرعية. شيخنا هذا اللي كلامكم يصير، يصير في الاحكام الواقعية، يصير في الشبهات المحصورة، أما في الشبهات غير المحصورة ما ممكن هذا الكلام يجي يناقش. نعم مناقشة الشيخ معقول، مناقشة الشيخ الآن إذا ننتظر يقول لا، يقول الإمام عليه السلام هنا أقدم على الشراب مو كون الشبهة غير محصورة، لأنه اعتمد على أمارة اللي هو سوق المسلمين، فهو اعتماد على الأمارة خلته شنو. لذلك هذا هاي الرواية أيضا تذكر في روايات مشروعية أمارية سوق المسلمين. ما ممكن هذا الحكي شيخنا، ما يصير ما يصير ما يصير أنه كلام يجي ينطي إنه وما يطبقه هو. أي هذا معنى ذلك أنه أنتم تقولون بعد ما عندي شبهة غير محصورة في المعصومين. لا هذا دعوة كبيرة. كلها شيخنا أذهانكم، أي كل في أذهانكم جاي يصير فد موارد خاصة، وقائع خاصة، الأمور اللي هناك مصلحة لتنفيذ البصيرة مالته، أما هذه الموارد الخاصة ما ممكن نجي نأسسها ونحن في القواعد الأصولية. شيخنا شوف كل أكو فد وقائع خاصة وأكو موارد الإمام أعرف بالمصلحة جات قحموه في المسائل الأصولية. ما ممكن شيخنا، يعني تدري هذا إشكالكم مناقشتكم تؤول إلى نفي الشبهات غير المحصورة في حق المعصومين، وهذا باطل جدا. كلها هاي هيك هاي ذكر شنو، ذكر فد وحدة من هاي الرواق، هو جاي يقول بعض الأخبار، هاي الروايات اللي المستدل مستدل بيها هو من هذا القبيل. شيخنا أرجو أن تفرقوا، أنا أعلم إجمالا مو تفصيلا، هاي وحدة، واثنين الشبهة مو محصورة غير محصورة، ما ممكن أنا بالشبهات غير المحصورة أجي أجتنب عن كل اللحوم. بالعكس هذا التصرف هو من أبسط إنسان هو ينكر العقلاء، مو من المعصوم الحكيم. والله أنا معصوم وكل هاي اللحوم أجتنب عنها.
النبي والإمام ونفس الحكم عليه
وين تروحون شيخنا؟ وين خطأ؟ وين سهو؟ شيخنا لا أرجو ملاحظة المطلب شيخنا لا لا تطلعون تجيبون فد أمور قضايا وقائع خاصة فد أمور في بالكم قاريها في بعض كتب التاريخ تقحموا بالمسائل الأصولية أي. نعم هي في بعض الأمور اي فهنا الامام ما عنده شيك ولا عنده سهو الامام يقول انا ادري بانه بعض هذه اللحوم ما مذكات ومع ذلك اشتري بلي ليش لانه الشبهه غير محصوره على كلام المستدل على كلام الشيخ يقول لا مو قضيه الشبهه ما محصوره وانما يعتمد على اماريه السوق بلا شك ولا ريب هو اذا ما يتعبد هو اذا ما يتعبد شلون احنا توصل مشروعيتنا مشروعية الأمارة إنه أعرف شيخنا أنا أمارية اليد أمارية السوق أمارية الدنيا من أخذ مشروعيتهم غير أخذ من المعصوم كان المعصوم إذا ما يعمل بالأمارة شلون أنا أعمل بالأمارة مشكلة هاي في ذهنك يا شيخنا لا مشكلة في الأصول قال فإن قوله عليه السلام أمن أجل مكان واحد الخبر هذا الجملة الأولى اللي شنو اللي احنا قررناها بالنسبة في كلام المستدل فإن قوله أمن أجل مكان واحد ظاهر في أن مجرد العلم الإجمالي بوجود الحرام وجود وين بين أمور غير محصورة لا يوجب الاجتناب عن جميع محتملات وعن جميع أطراف ذلك تلك الشبهة هذا الجملة الأولى اللي قررناها وقلنا أن الإمام عليه السلام ذكر كلاما للسائل بصورة الاستفهام الإنكاري الجملة الثانية قال وكذا قوله عليه السلام والله ما أظن كلهم يسمون فإن الظاهر منه أي فإن الظاهر من هذا الكلام حيث لا يستعملون هذا الكلام إلا عند العلم بالانتفاء يعني هاي الجملة هاي المادة الكلامية والله ما أظن كلهم كذا يسمون ما أظن كذا هذه المادة الكلامية عندما نلقيها إلى أهل اللسان إلى المستعملين لهذه المواد اللي عندهم دربة وعندهم أنس بالمواد العربية قضية والله ما أظن كذا هذا الكلام لا يستعملونه إلا عند العلم بالانتفاء يعني إلا عندما يصير عند علم بانتفاء هذا الشيء يقول والله ما أظن كذا وكذا لذا قال فإن الظاهر منه أي من هذا الكلام إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح يعني علم الإمام يعلم بعدم تسمية جماعة بمن يعني عدم التسمية حين الذبح كهؤلاء بعض الشرائح ولكن مع ذلك لم يعتني بالعلم الإجمالي وأقدم على الشراء كون أطراف تلك الشبهة غير محصورة هذا ما فهمه المستدل واستدل بهذه الرواية وبغيرها نظيرها على عدم وجوب الاجتناب في الشبهات غير المحصورة إلا أن يدعى مناقشة الشيخ الأعظم للاستدلال بهذه الرواية وأن الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب غير تام قابل للمناقشة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين